بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من الأئمة ثم حنث كفارة معينة وهي إطعام 10 مساكين. لا زال حديثنا في بيان أمثلة أقسام الكفارة. إحنا قلنا الكفارة عندنا 5 أقسام: معينة، مرتبة، مخيرة، اللي يجتمع بها الترتيب والتخيير، واللي تكون كفارة جمع. والمصنف ذكر لنا أمثلة، ذكر لنا أمثلة لكفارة القتل الخطأ مرتبة، كفارة التعمد بالإفطار مخيرة، كفارة حنث اليمين والنذر تجتمع بها التخيير والترتيب، كفارة القتل المتعمد، كفارة جمع. بقى القسم الخامس اللي هو الكفارة المعينة. شنو مثالها؟ مثالها الشخص اللي يحلف بالبراءة من الله، يقول الله بريء مني إن لم أفعل كذا، أو يقول رسول الله بريء مني إن فعلت كذا، أو يقول أنا بريء من دين محمد صلى الله عليه وآله، أو من ولاية علي أو أحد الأئمة إذا فعلت كذا. طبعا هذا الحلف حرام شرعا من حيث الحرمة التكليفية، لأن ورد عندنا بالروايات والأخبار يحرم على الإنسان أن يبرأ من دين الله أو من أنبيائه أو الأوصياء، حرام شرعا. لكن إذا ارتكبه أثم، وعليه الإثم والعقوبة والعصيان، ويجب عليه دفع الكفارة. ما هي كفارته؟ كفارة معينة، أن يطعم 10 مساكين. نعم. قال: كفارة من حلف بالبراءة من الله، يقول الله بريء مني إن فعلت كذا، أو من رسوله يقول رسول الله بريء مني إن لم أفعل كذا، أو من دينه، أكو بعض الناس يقول أنا بريء من دين محمد إذا ما فعلت كذا، أو ولاية الأئمة، أو أنا بريء من ولاية علي عليه السلام إن فعلت كذا، ثم حنث، يعني ما فعل اللي هو حلف به، فكفارته كفارة معينة وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من الطعام. طبعا المسكين أشد من الفقير، يعني ما يملك مئنة اليوم الواحد. نعم. مسألة 1320. نعم. يعني يقصد أنا خارج من ولاية الله عز وجل، خارج من ولاية دين الله، أنا بريء من الله إذا ما فعلت كذا، خارج من ولاية الله عز وجل وسلطته علي، هذا حرام شرعا، ما يجوز الإنسان يجي يحلف. بس إذا حلف يجب أن يوفي، وإذا ما أوفى يحنث، يلزم عليه دفع الكفارة. نعم. وإن كان هو مأثوم، يعني شنو؟ يعني بمجرد ما يتلفظ هاي الألفاظ ارتكب إثم، وعليه يلتزم بما ذكر على نفسه. نعم. وإذا حنث وما التزم يدفع كفارة اللي هي إطعام 10 مساكين. نعم.
هذا الكلام في قبال أهل البيت أو بالعكس يصير،
نعم، هو نفس الكلام، يعني جاي تبرأ من ولاية الأئمة. نعم، هذا نفس الكلام، حرام شرعا، ما يجوز الإنسان يحلف بهكذا حلف، وإذا حلف لازم يوفي، وإذا حنث ماذا عليه؟ كفارة معينة، يطعم 10 مساكين. نعم. نعم. مسألة 1321. 1320: إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم، وكذلك في قتل الخطأ. تارة القتل يصير بشخص واحد مباشر مثل زيد يقتل خالد، هذا يسمى القتل المفرد، وتارة أخرى جماعة تشترك في القتل العمدي، أحدهم يمسك المقتول ويوثقه، والثاني مثلا يضربه على رأسه، والثالث يطعنه، ثلاثتهم ذولي صاروا سبب في قتله، هذا يسموه القتل على نحو الاشتراك. إذا جماعة اشتركوا بالقتل العمدي يعني ظلما من غير حق، وجبت الكفارة اللي هي كفارة الجمع على الجميع، ثلاثتهم يدفعون كفارة الجمع. إحنا قلنا كفارة القتل متعمدا شنو؟ جمع. أحسنتم، إنه يعتق رقبة ويصوم شهر متتابعين ويطعم 60 مسكين. في زماننا ما موجود عتق رقبة. السيد المصنف دام ظل عنده الأحوط وجوبا تقديم الاستغفار بدل العتق، يعني يستغفر الله بدل العتق ويطعم 60 مسكين ويصوم شهرين متتابعين، هذا اللي يقتل قتل متعمد. نعم. أي كفارة مخيرة هذا؟ أي لا سمعت السيد عند الأحوط استحبابا كفارة جمع، بس أكو رأي لمشهور الفقهاء أنه عليه كفارة جمع. على رأي سماحة السيد الأحوط استحبابا أنه يجمع، بس يقدر هو يختار كفارة مخيرة من أول الأمر. نعم، فهذا الشخص اللي يشترك جماعة في قتل متعمد تجب الكفارة، كفارة الجمع على كل واحد منهم. ما هو السبب؟ لأن كل واحد منهم يصدق عليه أنه قاتل ولو بالسبب. اللي مسك المقتول قتله، لأن سبب في قتله، واللي ضرب على رأسه قتله، واللي طعنه قتله، لأن جميعهم اشترك القتل وانتسب إلهم، فجميعهم يصدق عليهم قاتل. إذن جميعهم يصدق عليهم وجوب دفع كفارة القتل المتعمد، وكذا في القتل الخطأ، يعني وكذا يجب على كل واحد منهم أن يدفع كفارة الجمع إذا قتلوا قتل خطأ. قتل خطأ مثل شخص مسك الإنسان بس ما قاصد يقتله، بس قاصد مثلا يمزح معاه، والثاني ضربه بس ما قاصد يقتله، لكن ضربته أصبحت على الرأس وسببت له الموت، هذا قتل شنو؟ خطأ. هذا قتل خطأ. نعم، هذا شبه عمد. والقتل الخطأ أنه شخص يعثر شخص آخر مثلا بجسمه ويقع على مثلا صخرة ويموت، هذا قتل خطأ. هو ما قاصد يقتله، ما قاصد يقتله ولا قاصد يضربه، قاصد يمسح معاه، بس هو سقط على الحجر ومات، هذا يسمو قتل خطأ. نعم، هذا يجب عليهم أن يدفع أيضا شنو؟ يجب يدفعون كفارة مرتبة، لأن كفارة القتل الخطأ من يا نوع الكفارة؟ كفارة المرتبة، بس يجب على كل واحد منهم يدفع نوع من أنواع الكفارة المرتبة. نعم،
بس هو ما يقدر يصوم عند
الشيخ. راح يأتينا إن شاء الله، راح يأتينا في موارد العجز شنو فعله، ينتقل للبدل، سيأتينا إن شاء الله.
نعم،
يستغفر الله وينتظر لحين البقدرة، إذا عجز نهائيا يسقط عنه، وإذا بالمستقبل تتجدد عند القطرة لحوط وجوبا التكفير.
نعم
نعم، هذا أي إذا كان لا أي واجب عليه يدفع، لأن الكفارة وجوب ضمني وضعي، فيجب عليه حين بلوغه يدفعها، حين بلوغه يدفعها. نعم، قال المصنف مسألة 1321، إذا ثبت على مسلم حد يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط فقتله غير الإمام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل. بمعنى إحنا عندنا الزنا قسمين، شخص محصن يزني، شنو معنى محصن؟ يعني متزوج بالزواج الدائم وقد دخل بزوجته والزوجة موجودة عنده ومتمكن من وطئها ومع ذلك يزني، هذا نسميه زوج محصن. شنو محصن؟ يعني الله قد حصنه بعفاف زوجته وهو ترك إحصان العفاف مع زوجته وراح ارتكب الحرام، هذا حد بالإسلام يرجم أنه تحفر له حفيرة ويدفن فيها إلى منتصف صدره ويضرب بالحجارة إلى الموت. الشخص اللي عندنا الثاني الزاني الغير محصن الغير متزوج، هذا شنو عقوبته في الإسلام؟ يجلد 100 جلدة، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بالنسبة للزاني المحصن شنو الحكم الشرع عليه؟ يرجم بالقتل. إذا ثبت على مسلم حد يوجب قتله، شنو الحد؟ مثل الزاني المحصن واللائط. اللائط هو الشخص العياذ بالله اللي يعاشر رجل آخر بعلاقة شاذة من دبرة، هذا شنو حكم اللائط؟ إنه يرجم، إنه يرجم. أو أكو خيار آخر إنه يوثق ويرمى من أعلى الجبل إلى الأرض حتى الموت، هذا خيار آخر يتبع الإمام. منو إلى حق يجري الحدود؟ الإمام أو نائبه الخاص أو العام في عصر الغيبة اللي هو ماذا؟ الفقيه الجامع للشرائط إذا كان مبسوط اليد. غير الإمام ونائبه الخاص أو العام ما إلى أي شخص إلى حق أن يجري الحدود، لأن الحدود من مختصات حكومة الله، وحكومة الله منحصرة بالإمام ونائبه. أي أحد ما إلى حق يجري الحدود، فقط من أعطاه من الله عز وجل أعطاه الحكومة اللي هو النبي والإمام نائبه فقط. نعم، أو إنه الإمام يأذن لشخص على نحو النيابة يقيم الحد نسميه نائبه. إذا شخص ثبت عليه حد قتل مثل كونه زاني محصن أو كونه لائط، وإجا شخص غير مأذون من قبل الإمام وقتل الزاني المحصن، يعني أجرى عليه الحد، أو ماذا؟ أجرى الحد على اللائط وقتله. المصنف يقول وجبت الكفارة على القاتل. شنو السبب؟ لأن يشترط في إقامة الحد إذن الإمام ونائبه، وهذا قتل من وجب عليه الحد من دون إذن الإمام، فلذلك نعتبره قاتل. نعتبره ماذا؟ اللي أقام الحد نعتبره منه قاتل، فنقول له يجب عليك دفع كفارة القتل. قال إذا ثبت على مسلم حد يوجب القتل. الحد هو العقوبة المحددة من قبل الشارع، كالزاني المحصن يعني المتزوج بزواج دائم وقد دخل بزوجته. نعم طبعا هاي قيود إن شاء الله تدرسوها بكتاب الحدود، ليش اشترطون الدوام وليش دخل بزوجته، هاي شروط قيود ذكرتها الروايات، مو زواج متعة، مو الشخص المسافر الغير قريب من زوجته، هذا ما يجرى عليه الحد، هذا ما يجرى عليه الحد. المحصن متزوج زواج دائمي متمكن من أن يطرق زوجته ليس غائب عنها، ومع ذلك يترك عفاف اللي سهله الله له بزوجته ويرتكب الفاحشة، هذا يرجم. واللائط فقتله غير الإمام، شخص عادي قتله، أو المأذون من قبله يعني النائب المأذون من قبل الإمام، وجبت الكفارة على القاتل. شنو السبب؟ لأن هذا قتله بغير حق، ظلم، يشترط في إقامة الحد إذن الإمام أو نائبه. نعم المصنف استثنى، لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتب. الشخص المرتد اللي هو يخرج عن ربقة الإسلام ويترك ملة الإسلام إلى الكفر، هذا مرتد، يعني مسلم يترك الإسلام يرتد ويخرج عن ربقة وعهدة الإسلام ويخرج إلى الكفر، هذا نسميه مرتد. هذا إذا تاب واستغفر ورجع للإسلام لا يقتل، وإذا لم يتب ولم يستغفر وبقى على ارتداده وجب قتله، وجب قتله. هذا قتل المرتد ما مختص بالإمام ونائبه، كل شخص متمكن من قتل ابن المسلمين يجوز قتله، فلذلك لا كفارة في قتل المرتد حتى لو كان اللي قتل منه غير الإمام أو نائبه إذا لم يتب. السبب في ذلك لأن هذا المرتد مهدور الدم، ارتكب الارتداد بما يوجب حد القتل عليه، مهدور الدم يعني ما إلى قيمة وحرمة عند الشارع، أي واحد يقتله يقتله، فلذلك حتى لو كان غير الإمام ونائبه. فإذا شخص قتل بدون إذن الإمام من اعتبره قاتل وما لا يجب عليه دفع الكفارة. نعم إذا ثبتت عليه البينة الإمام مخير بين إقامة الحد عليه وعدمه. إذا ارتكب الفاحشة بدون أن تقام البينة عليه، تاب واستغفر بينه وما بين الله، لا تقام عليه الحد. وإذا هو إجا أقر على نفسه قال للإمام أو الحاكم إني زنيت فطهرني أقم عليه الحد، الإمام يستتيبه يقول له اذهب وتب واستغفر ربك ولا ترجع وتقر. إذا رجع أقر مرة ثانية وثالثة وصار أربع أقرارات عليه، الإمام يقيم عليه الحد. بس هاي الحكومة للإمام، هو إن شاء أقام عليه الحد وإن شاء استتابه. نعم 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 اللائط والزاني المحصن مثلا، السحق اللي يصير بين النساء مثلا، هذا هاي اللي يوطئ بهيمة هذا عليه تعزير، هذا يجريهن الإمام اللي عليها حتى ذني، ما يجريهن غير الإمام أو نائبه. ماكو سلطة لأي شخص يجري حدود الله إلا لمن أعطاه الحكومة عليها. من اللي إلى حكومة يجري حدود الله أو تعزيراته؟ فقط الإمام أو نائبه الخاص أو العام، ما يجوز إلا تأخذ إذن من الإمام أو نائبه، سواء كان حدود تعزيرات قتل أو جلد أو رجم مطلقا، لأن هاي من مختصات حكومة الله، وما يجري لأي شخص يجريها إلا لمن أعطي السلطة والحكومة من الله اللي هو النبي أو الإمام أو نائبه فقط لا غير. نعم نعم. لا هذا المصنف ذكر من باب المثال يعني قال كالزاني كالزاني كاء هاي للتشبيه للتمثيل والذى يذكرهن كلهن راح يطول المقال فهو ذكر من باب المثال بس احنا نعرف اللي يوجب القتل مثل منه الزاني المحصن ولا نعم. مسألة 1322 لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط وجوبا أن يتصدق لكل يوم بمد 750 غرام تقريبا من الطعام على المسكين. شخص قال لله علي إن قضى الله حاجتي لأصومن يوما يوم الخميس مثلا أو قال لأصومن سبعة أيام قضى الله حاجته فحصل عنده العجز عن الصوم بسبب المرض أو بسبب كبر السن والشيخوخة فهنا في مورد العجز وعدم التمكن من الصوم هل يسقط عنه الصوم أم يجب عليه أن يدفع بدل عنه؟ الروايات ذكرت أنه يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام 750 غرام من الطعام مثل الحنطة الشعير التمر الزبيب يعطيها علما للشخص المسكين. طبعا المسكين هنا بالمعنى الأعم يعني لا مانع يطل الفقير بس من باب المثال لأن المسكين أسوأ حال من الفقير ذكرت الروايات بس الفقهاء يقولون لا اختصاص له يعني تقدر تعطي حتى للفقير. نعم. أو خيار ثاني ذكرت الروايات يدفع له مدين المد الواحد 3/4 الكيلو 750 غرام إذا مدين شقد يصير كيلو نصف يعني 1500 غرام تقريبا من الطعام ليصوم عنه يعني ليصوم المسكين نيابة عن العاجز يقول له أعطيك كيلو نص من الطعام في قبال الصوم ليوم نيابة عني هذا أيضا لا مانع منه. نعم. هذا التخير بين الأمرين ذكرت الروايات والأخبار. نعم. مسألة 1323 العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثم الإطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة. احنا ذكرنا بالكفارة المرتبة انه الترتيب بها طولي اول مرة يعتق بعدين يطعم واذا ما قدر يطعم وين ينتقل مثلا الصيام اذا ما قدر يصوم اطعام هذا ترتيب طولي ما يقدر يروح للاحق الا بعد فقد السابق. السؤال هنا متى يصدق العجز حتى تنتقل أنت من السابق إلى اللاحق يعني تنتقل المرتبة مالتك كيف يتحقق صدق العجز عدم التمكن؟ نعم. بالنسبة للعتق الرقبة المصنف يقول بزماننا ماكو رقاب وعبيد وإماء فهذا العجز عنا متحقق بزماننا بسبب عدم وجود الموضوع موضوع الرقبة ما موجود فلذلك عدم الرقبة المملوكة يسقط لنا الرتبة الأولى. ننتقل الآن وين للعجز عن الصيام. إحنا قلنا الرتبة الثانية صوم شهرين متتابعين إيش وقت يصدق صدق العجز وعدم التمكن من الصيام؟ المصنف يقول إذا تحقق الضرر منه لأجل الصوم. نعم قال وأما العجز عن الصيام الموجب يعني المسبب لتعين الطعام لأن إذا أنت عجزت عن الصوم إيش راح يتعين في حقك خصوصا أنك تطعم 60 مسكين فيتحقق بالتضرر به يعني إذا صام شهرين متتابعين يصير عنده ضرر في بدنه ولو للضعف الشديد أو المرض أو خوف المرض هذا أولا أو بكونه شاقا مشقة لا يتحمل عادة أكو بعض الناس ما يتحمل الصيام ولو لأجل كبر سنه بحيث إذا صام 31 يوم متواصلة يسبب لمشقة وصعوبة لا تتحمل عادة هاي المشقة نسميها الحرج. شنو الفرق بين الضرر والحرج؟ سابقا فرقنا بينهم قلنا الضرر هو ما يختص بحصول الضرر البدني والمشقة أو الضرر المالي البدني والمشقة هي ما كانت الحرج ما كان على نوع المشقة النفسية والصعوبة التي لا تتحمل عادة. وأما العجز عن الإطعام والإكساء لأنه في بعض الفروض نعم فضله الحرج المشقة النفسية اللي تستلزم الصعوبة والمشقة التي لا تتحمل عادة هذا الفرق بين الضرر والحرج. طبعا كلاهما مرفوعان لا ضرر في الإسلام لا ضرر ولا ضرر في الإسلام وما جعل عليكم في الدين من حرج ذن اثنين مرفوعات. نعم أي حكم يستلزم الضرر والحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية المقدسة. إيش وقت الإنسان يتحقق عند العجز عن الإطعام أو الإكساء؟ مو إحنا عندنا في بعض موارد الكفارة يطعم 10 مساكين أو كسوتهم، يعني يعطيهم ملابس تكسو بدنهم. يتحقق في كفارة اليمين الشخص اللي يحلف ويحنث بحيث يكون موجب للانتقال إلى الصيام، فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما. ما يقدر يحصل لا الإطعام ولا الإكساء، لا يقدر يطعم ولا يقدر يكسي بالملابس، أو لعدم توفر ثمنهما. لو هو ما عنده طعام أو ما عنده ملابس، هذا يسموه عدم تحصيلهما، أو ما متوفر حتى الثمن اللي يقدر يشتري به الطعام أو الملابس، أو لعدم توفر ثمنهما، يعني ثمن الإطعام والإكساء. أو هو عنده طعام وعنده ملابس بس بيحتاجهن المن لمؤنة نفسه أو عياله، فما يقدر يكفر بيهن. قال أو احتياجه إليه، يعني احتياج الطعام والكساء اللي هي الثياب إليه، يعني إلى منه؟ الشخص المكفر. في نفقة نفسه، لو يحتاج المؤنة نفسه أنه هو يريد يأكل الطعام، أو واجبين النفقة عليه اللي هم زوجته وعياله. إذا تحقق هكذا عجز، راح يصير عنده عجز عن الإطعام والإكساء، ينتقل لمن؟ للصيام. نعم. مسألة 1324، المدار في الكفارة المرتبة حال الأداء، فلو كان قادرا على الصوم ثم عجز أطعم ولا يستقر الصوم في ذمته. بمعنى المدار يعني الأساس والقاعدة اللي نجريها في الكفارة المرتبة اللي تترتب بين العتق وبين الصيام وبين الإطعام. إش وقت إذا شخص حصل عنده في حال وقت الأداء عجز، يعني المدار مو على حال الوجوب، على حال الأداء. يمكن أنت اليوم وجبت عليك الكفارة بس تريد بعد أسبوع تأدي الكفارة. فالسؤال إيش وقت الشخص يصدق عليه أنه متمكن وقادر أم عاجز؟ المدار مو على وقت الوجوب، المدار على يا وقت الأداء. يمكن اليوم أنت قادر بس بعد مرور أسبوع أصبحت عاجز، فالمدار على يمن؟ على وقت الوجوب لو على وقت الأداء؟ المصنف يقول على حال وقت الأداء. إذا كان قادر على الصوم اليوم وقت الوجوب ثم عجز بعد مرور أسبوع، من راد يؤدي عجز، صار عنده عجز ولو لأجل المرض أو ضعف البدن أو كبر السن، أطعمه، يعني تنتقل وين وظيفتك؟ للرتبة الثانية اللي هي الأطعام. ولا يستقر الصوم في ذمته، يعني ما يبقى الصوم واجب عليك من وقت الوجوب في ذمتك، ويجب عليك ماذا؟ أن تصوم عند القدر والتمكن منه. هذا المعنى ما غير موجود. لشنو السبب؟ لأن التكليف الصوم سقط بمجرد العجز عنه، والساقط لا يعود. فالتكليف إذا سقط بعد ما واجب عليك تحصيل امتثاله، راح تصل النوبة إلى المرتبة الثانية اللي هي منه؟ الإطعام. نعم. ويكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير. الآن نسأل السؤال، عنوان العجز اللي يكون سبب وموجب للانتقال للبدل، يعني بدل الإطعام منه؟ الصيام. شنو مرادكم بالعجز؟ العجز تكويني عقلي لو عرفي؟ المصنف يقول المدار على العرف، لأن هاي إحنا القاعدة شرحناها، تحقق المواضيع ووجود عنوانها تابع للعرف. الشارع إذا ما ذكر تحديد للموضوع، يعني أوكل أمر علمًا لعرف الناس. الناس إذا قالوا هذا الشخص عاجز في عرفهم، هو هذا العجز كافي، ولو لأجل كبر السن، ولو لأجل ضعف البدن، ولو لأجل عدم القدرة المالية، بس هم عرف الناس يسموه عاجز، ما عنده قدرة، ما متمكن، هو هذا كافي. صدق العجز عند عرف الناس، ما نريد للعجز التكويني وللعجز العقلي ولا هذا، هذا اللي ما نريده للعناوين، نريد يا عجز بعرف الناس. فلهذا المصنف قال المدار الموجب المسبب للانتقال إلى البدل، كالانتقال من الصوم إلى الإطعام مثلا، أو من الإطعام إلى الصيام، هو منه؟ حصول العجز العرفي في وقت التكفير، لأن الموضوع هو العجز إذا صدق عليه عرفا بحيث يوجب الانتقال إلى البدل. فلو كان عجزه لمدة قصيرة كأسبوع مثلا لزمه الانتظار، يعني شخص الآن تمرض ما يقدر يصوم، بس بس يقدر يعني بعد مرور أيام مثل 4 أو 5 أيام الله يشافيه من مرضه، ترجع قوة البدن عنده. هذا مو يعني نقول يسقط الصوم وروح يذهب للإطعام، لا، المصنف يقول انتظر، لزمه الانتظار، لأن عرف الناس ما يسموه عاجز مطلقا، يقولون غير متمكن خلال أيام مرضه، بس سوف يصبح قادر متمكن بعد المرض، لزمه الانتظار. ولو صدق العجز عرفا، يعني العرف الناس قالوا هذا بعد غير متمكن، صدق على عنوان العجز، بعد ما ينشفي من مرضه، يعني راح يبقى هذا مرض موجود عنده طول عمره، فأتى بالبدل، يعني انتقل مثلا من الصوم المن للإطعام مثلا. نعم، صدق العجز عرفا فأتى بالبدل، ثم طرأت القدرة. طرأت يعني حدثت وإن وجدت القدرة بعد ذلك، مثل الشخص اللي يصير مريض والناس يعتقدون أنه هذا مرض مستديم، رح يبقى الضعف عند الآخر عمره، ويظهر أنه هذا الشخص شافاه الله من مرضه، فحينئذ اتجددت عند القدرة ورجع صحة البدن. هل يرجع الوجوب للنوبة الأولى من رتبة الكفارة عليه أم لا؟ المصنف يقول إذا صدق العجز عرفا، فمثل منه ما قدر يصوم بسبب المرض، فأتى بالبدل، يعني دخل بيمن بالإطعام، ثم طرأت القدرة، يعني حدثت وإن وجدت القدرة على الصيام، اجتزأ به، يعني اكتفى بيمن بالإطعام. بالإطعام شنو السبب؟ لأن أنت ما دام صدق عليك العجز انتقلت للرتبة، سقطت عنك هاي الرتبة، رتبة منه الصيام، انتقلت وان تصل النوبة للرتبة اللي بعدها، الرتبة اللي بعدها منه الإطعام. إذا شرعت وبدأت به اجتزأت واكتفيت به، بعد لا يرجع علما للرتبة السابقة، لأن هذا موضوع الرتبة السابقة سقط، والساقط شبيه لا يعود بعد، بل نعم اجتزأ به، بل يكفي الشروع فيه، يعني البدء به. فإذا عجز، يعني لم يتمكن عن الصوم بسبب المرض، فدخل في الإطعام، انتقل للرتبة والنوبة اللي بعدها، ثم تمكن منه، يعني من الصوم، لأن الله شافه من مرضه، اجتزأ بإتمام الإطعام. نعم. مسألة 1325، يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة والمرتبة وكفارة الجمع، كما يجب التتابع بين صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين والنذر، والمقصود بالتتابع عدم تخلل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها. إحنا إذا تذكرون أخوتي، من كنا نذكر الكفارة صيام شهرين متتابعين، صيام 3 أيام متوالية، شنو هذا التوالي والتتابع؟ شنو المقصود به؟ المصنف يقول المراد بالتتابع عدم تخلل الإفطار، يعني عليك صيام شهرين متتابعين، 30 يوم الصوم يوم بعد يوم، مو الصوم 5 أيام وتفطر يومين، هذا يسموه تخلل إفطار، هذا ما يسموه تتابع، لازم ترجع تعيد التتابع من جديد والصوم من أول يوم، من أول يوم. طبعا هذا إذا كان الإخلال لغير عذر، لغير عذر، مثل الشخص المتعمد المتمكن يفطر يوم يومين ويريد يرجع يكمل الكفارة، نقول له هذا ما بيها تتابع، أنت مشروط عليك الصوم شهرين متتابعين. أما الإفطار لعذر، هذا إن شاء الله راح يأتينا، بسبب مرض، السفر، المرأة الحائض، ذولي معذورين شرعا، ذولي إفطارهم ما يخل بالتتابع. لا، كلامنا بالمتمكن المتعمد القاصد، هذا ما يصح من عنده أن يخلل التتابع. إذن المراد بالتتابع عدم تخلل الإفطار، هذا أولا، وما يصوم يوم بين هاي الأيام غير الكفارة، يعني الشخص يصوم 10 أيام كفارة ويقول أريد أصوم يومين وفاء نذر، نقول له ما يصح. شنو السبب؟ لأن هذا النوع من الصيام يخالف هذا النوع، فراح يصير فاصل بين التتابع، حتى ولو كان من جنسه، من جنس الصوم، بس عنوانه يختلف، فيصدق عليه أنه ماذا؟ عدم تخلل الفارق، تخلل عدم وعدم وجود التتابع. لا يفطر التخلل عدم تخلل الإفطار، ولا صوم آخر غير الكفارة بين أيام الكفارة. نعم، من هو الكفارة اللي ذكرنا بها التتابع؟ صوم شهرين متتابعين بالكفارة المخيرة، الكفارة المرتبة، كفارة الجمع مال القتل المتعمد، التتابع بين صوم 3 أيام بكفارة اليمين، صوم وكذلك النذر. نعم، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم إنه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر. نعم، يعني أنت مشروط منك الصوم شهرين متتابعين، واجب عليك من باب الوجوب المقدمات لتحصيل الامتثال كنت تختار زمان ما يوجد به فاصل وتخلل المن لتتابع الصوم. يعني مثلا انت عليك صوم شهرين متتابعين، مو تختار شهر شعبان. شنو السبب؟ لان اذا صوم شعبان من اللي راح يدخل عليك؟ رمضان. رمضان راح يصير فاصل، ما تقدر تتابع تسوي تتابع بين شهرين. هذا مثال. مثلا اذا انت عليك صوم شهرين متتابعين، مو تختار شهر ذي القعدة، لان شهر ذي القعدة من اللي راح يجي وراه؟ ذي الحجة. ذي الحجة عشرة ذي الحجة بيصوم يوم العيد، ويوم العيد يحرم صومه، يعني واجب عليك تفطر به، هذا راح يصدق عليه تخلل. فكون تختار زمان يسلم به التتابع من وجود الفاصل. نعم، يعني مثلا الفاصل يكون ما موجود حتى لو كان بيمن بإذن الشارع. يعني مثلا تختاري شنو أيام اللي أختارها صومين؟ أختار لي شهرين ما موجود بيها لا صوم شهر رمضان ولا صوم يوم العيد، ولا أختار يوم واجب علي وفاء بي بنذر، مثل الشخص ناذر على نفسه أنه يصوم 15 شعبان، ما يصير يختار شهر رجب، لأن إذا اختار رجب وين راح يدخل؟ بشعبان، وشعبان عنده 15 وجوب وفاء بنذر، هذا كله يتركه، يختار مثلا ربيع الأول وربيع الثاني، جماد الأولى وجماد الثانية، ما بها تخلل، يقدر يصوم به الصوم شهرين متتابعين. نعم، أي ماكو مانع ذي القعدة، ليه كيف ذلك؟ ما يصح، ما يصح، ما يصح، لا ما يصح. مو إحنا عندنا هسه راح يأتينا إن شاء الله الإفطار بعد 31، المصنف يقول إلا لضرورة، مو مطلقاً، مو مطلقاً، إلا لضرورة، إن شاء الله راح يأتينا، انتظرنا هسه إن شاء الله نذكره، وإلا لضرورة مو مطلقاً. نعم، ما يصير، لازم، لا لا ما يصير، لا هو مطلوب منا تتابع، مطلوب منا تتابع، كون يختار لنا شهرين سليمات، اختار ربيع الأول وربيع الثاني، جماد الأولى جماد الثاني، هذا اللي ما بيهن أي فاصل زمني طويل يعقلها. مثلا بعد عندنا هواي رجب وشعبان هم لا مانع تختارهن، بس مو تختار ذي القعدة وذي الحجة، راح يصير عندك الفاصل منه العيد، شعبان ورمضان منو الفاصل؟ رمضان، ما يصح. أو تريد تختار مثلا منه بداية شوال والشهر اللي بعده هم ما يصح، لأن أول يوم من شوال انت شنو راح تفطر به؟ نعم، إذا بديت من 2 شوال وردت من بعده هذا لا مانع منه. فلهذا قال فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم إنه لا يسلم له بتخلل العيد مثل 1 شوال أو 10 ذي الحجة، أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر مثل يوم هو ناذر على نفسه يصومه، بعد ما يصير تخلي صوم الكفارة ضمن يوم وجوب النذر هذا عليك، ما يصير. نعم، إلا المصنف استثنى، قال إلا إذا كان ذلك الصوم مطلقا ينطبق على صوم الكفارة، كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بأن يصوم اليوم الأول من شهر رجب فإن صومه لا يضر بالتتابع، بل يحسب من الكفارة أيضا مع قصدها، بخلاف ما إذا نذر أن يصومه شكرا مثلا فإنه يضر بالتتابع. يعني المصنف يقول عندنا صوم مطلق يصدق بصوم الكفارة مع هذا الصوم اللي هو يا صوم شخص نذر على نفسه قال أصوم الأول من رجب استحبابا. نعم، هذا طبعا هو مو صوم واجب عليه، صوم مستحب، إذا صام الكفارة يصدق عليه هذا الصوم المطلق صوم الكفارة ويصدق عليه صوم الاستحباب. نعم، هو لا ناذر مو نذر مستحب، هو كما حتى لو نذر مستحب قال نذر علي أنه أصوم الأول من شهر رجب استحبابا مو وجوبا علي، استحبابا مو وجوبا علي، لا استحبابا، فحينئذ هو في أصله مستحب، فهذا المصنف يقول إذا صام اليوم الأول من شهر رجب ما يضر بالتتابع ماذا على الكفارة، لأنه راح يخصص صومه للكفارة وصومه المن للاستحباب، ينطبق عليه العنوان العام، هذا لا مانع منه. بس إذا نذر صوم شكر لله بقيد الشكر الخاص نعم هذا يقول يضر بي. نعم قال إلا إذا كان الصوم مطلقا ينطبق على صوم الكفارة كما لو نذر قبل تعلق الكفارة، يعني قبل لا يجب عليه الكفارة بأن يصوم اليوم الأول من شهر رجب، فإن صومه ما يضر بالتتابع بل يحسب من الكفارة أيضا مع قصدها، يعني مع قصد الكفارة، بخلاف ما إذا نذر أن يصومه شكرا مثلا، هذا يضر بمن بالتتابع. نعم أما ما يضر الإفطار في الأثناء إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.